الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران تمكنت من إدارة البلاد بشكل جيد في ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية بجهود المسؤولين وإرادة الشعب. وفي كلمته بالدورة السنوية لجمعية المصرف المركزي، اعتبر روحاني أن إدارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة تختلف عن الظروف العادية، وأوضح أن الوضع في البلاد قبل عامين كان طبيعيا رغم الضغوط، مشيرا إلى اجتياز الدولة الصعوبات إلى حد ما أبرزها النجاح بخفض معدلات التضخم. فندى مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مزاعم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين إيران وأمريكا تأتي بهدف إخراج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأزمة التي تحيط به. وتابع المصدر قائلا: جميع مسؤولي البلاد ملزمون بتنفيذ القانون الذي صادق عليه البرلمان، وما لم يتم إلغاء الحظر لن تكون هناك أي مفاوضات بين طهران وواشنطن. بمناسبة الأعياد الشعبانية وميلاد الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويوم حرس الثورة الإسلامية في إيران، قدم اللواء باقري في رسالة التهاني إلى كافة قادة ومدراء حرس الثورة الإسلامية. وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: إن ميادين مهام حرس الثورة وإنجازات قواته تشهد على أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قوة ذات مصداقية، مؤكدا أن إيران لديها حاليا القوة على الهجوم والقوة على الصمود والمقاومة. صرح وزير الصحة الإيراني سعيد النمكي أن بلاده ستصبح واحدة من أفضل وأهم دول العالم في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال العام الجاري. جاء ذلك بتصريحات لنمكي خلال انطلاق مرحلة التجارب السريرية للقاح فخرة، يعتبر إنتاج اللقاح المشترك مع كوبا أول مشروع سيصل إلى مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة يعقبها اللقاحات بركة ورازي وفخرة. أعلن وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي تعليق دخول الأجانب القادمين من العراق إلى إيران جوا لمدة أسبوعين، وذلك في إطار القرارات الجديدة المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا. وأضاف الوزير محمد إسلامي في تصريح اليوم أن على الإيرانيين القادمين من الخارج تقديم شهادة طبية تثبت خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا. نفذ سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في عصير، ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشاملي على اليمن. وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب بأن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف K2، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. أيها الأفاضل، انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تحية الإيمان لكم جميعا أينما كنتم، السلام عليكم، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الصفات التربوية والوراثية للشخصية المميزة للإمام الحسين عليه السلام. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. الاصطفاء معناه الانتقاء او التفضيل، يعني واحد يفضل يصطفي، بتعبيرنا العامي نقول يستخير مثلا او يستنقي مثل ما نقول. زين، فالاصطفاء مرة يكون من ومرة يكون على، يعني مرة اقول هذا مصطفى من هؤلاء يعني منتخب من عندهم اجودهم، ومرة لا اقول مصطفى على هؤلاء يعني مفضل عليهم. نبه لي، هذا فضل عليهم. الآية بالمعنى الثاني، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب هنا أكو نقطة شوية. أولا القراءة، أكو عندنا قراءات للآية أخرى. شنو القراءة الأخرى؟ القراءة يرويها مثلا أفرض أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط، لما يمر بهذه الآية يقول أكو قراءة هنا لآل النبي وقراءة لعبد الله بن عباس. شنو القراءة؟ القراءة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. هي الحقيقة حتى لو هاي الزيادة مو موجودة، الآيات الأخرى تعطيهم هاي المكانة، وقد أشير إلى بعضها، مو شيء مهم هذا. لكن أرد أقول أن إحنا هالمعنى هذا ما نصرع عليه، يعني لما نجي بالقرآن الكريم هاي القراءة ما نصر عليها ولا نثبتها بالمصحف. ليش؟ إحنا ما نريد أن يكون بالقرآن شيء غير المصحف المرسوم اللي هو ما بين الدفتين. زين، يعني ما عدنا إحنا الآن رأي من الآراء المعتمدة اللي يقول اكو بالقرآن زيادة معاذ الله او نقيصة، حاشا، احنا ما عدنا من هذا. المهم اعود للآية. زين، احنا نقول ان هاي الزيادة ما تثبت، ما عدنا افرض، موجودة بالرواية ومو احنا نرويها، يرويها غيرنا هم، ومع ذلك احنا ما نعنى بها، لان اهل البيت ما يحتاج ان احنا نقول ان هاي الآية تثبت لهم الاصطفاء، يكفيهم آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها؟ فالبقية الباقية من الادعاءات ما تطرد، ما حاجة، هؤلاء مكانتهم مكانة متأطرة بالقرآن وبالسنة، نعم، وبالواقع. خلينا نرجع للآية. زين، الآية تقول الله عز وجل اصطفى هؤلاء. الاصطفاء الاختيار يعني فضلهم. ليش فضلهم؟ لازم اكو سبب للتفضيل. احنا نعرف ترجيح بلا مرجح ما يصير، ما ممكن. يعني واحد لما يختار شيء لازم بمجيء على غيره بمرجح، اذا ما بمرجح كيف يختاره؟ فلا بد اذا من وجود المرجح. الله عز وجل اصطفى هؤلاء، آدم باعتبار النبوة الأولى على الأرض، يعني بتعبير آخر أن آدم يمثل الحلقة الأولى في صلة السماء بالأرض وهي النبوة. فآدم النبي الأول وابو البشر وحلقة الواصل. لذلك التفضيل اللي إله تفضيل كثير، اكو اسباب كثيرة الله اختاره لان عنده ميزات. اش قد يقول لي واحد ان هاي الميزات اللي تدعوها تقولون موجودة عند الانبياء وعند هذولا، من اللي خلقها؟ طبعا الله عز وجل خلقها، ها؟ فهو اختياره مو اني كانت عندهم واختارهم من بعد ما كانت عندهم، لا، هو اختياره بمعنى انه اودع فيهم صفات يتميزون بها، هو هذا معنى الاختيار. يعني الاختيار ما اجى برتبة متأخرة عن وجود المزايا، لا، هو وضع المزايا عند هؤلاء هو معنى الاختيار، ان الله عز وجل خلقهم ميزهم فرد نمط معين. خلي اقرب لك المعنى، يعني الان اكو معادن كثيرة بالارض، الله عز وجل خلق معدن نحاس وخلق معدن زنك وخلق معدن رصاص وخلق معدن ذهب، قطعا الذهب لما خلق ذهب يعني ميز على باقي المعادن، ميز، لان في اساس الخلق مو الله يرحمه للاجري يقول للامام معدن الناس كلها الارض او معدن الناس كلها الارض، لكن انت من جوهر وهم حصباؤه. في الواقع المعدن اللي الله يخلقه مميز، هو هذا معنى التمييز. طيب، ان الله اصطفى ادم ونوح، نوح باعتبار الاب الثاني ايضا للبشر، اصطفاه الله عز وجل باعتبار الاب الثاني لانه البشر من ادم الى نوح، من اجى دور نوح عليه السلام غرقه وراحوا ما ظل الا اولاده، الاولاد اللي تناشلوا منهم البشر مرة اخرى، اجى الطوفان قضى عليهم، لما قضى عليهم الطوفان كأنه هو ابو البشر الثاني، كأنه تأسيس ثاني بالارض. بعد وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. طيب اللي يعنينا هنا منه من البحث طويل، يعنيني آل ابراهيم، يعني آل ابراهيم كلهم الله عز وجل اصطفاهم، كل من ينتمي الى ابراهيم يولا جماعة خاصة، لا طبعا جماعة خاصة، شنو؟ بدليل القرآن الكريم يتحدث عن نبي الله ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اني جن انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع، نبه لي بالتعبير، التعبير من ذريتي، شو تنبه لي؟ يعني الواقع مو الذرية كلهم، لا، من الذرية، من ذول من الذرية اللي اعتبرهم مميزين؟ طبعا هذه الصفوة من ابناء ابراهيم، وحتى هالصفوة الله عز وجل لما طلب لهم ابراهيم من ربه الامامة، الله عز وجل اوحى اليه انه مو كل اولادك يمكن ان يصل الى الامامة، ها؟ قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني اكو طبقة خاصة هذه التي تكون مؤهلة للامامة، الله عز وجل اصطفاها. انا الشيء يهمني هنا نقطة شوية ان اقف عدها، شنو هي النقطة؟ اريد اقول الاصطفاء هذا تأشر الآية بيها ايماء الى قانون الوراثة. شلون يعني بيها ايماء الى قانون الوراثة؟ لما يقول ذرية بعضها من بعض، هاي ذرية بدل من آل إبراهيم من آل عمران، ذرية بعضها من بعض، يقول الاصطفاء مشى بذرية إبراهيم، هالتخير هالامتياز مشى بالذرية بالتسلسل، ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض يعني شنو؟ يعني أن هالخصائص، خصائص التمييز تنتقل من الاب الى الابن والابن الى ولده وهكذا بالتسلسل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قانون الوراثة، نبه، ايماء الى قانون الوراثة. خلي احدد لك الوراثة شنو هي، كأنه علماء الاجتماع وعلماء النفس لما يجون الى تحديد الشخصية، نقول شخصية فلان صفاتها كذا وكذا، شنو هي الشخصية؟ شخصية يقولون هو المجموع الصفاتي، يعني مجموع الصفات المميز للفرد عن غيره. هذا المجموع الصفاتي منين يجي؟ يجي من قوانين الوراثة وقوانين البيئة المحيط، البيئة الطبيعية والوراثة يتفاعلن هالصفات. اذا تفاعلن يشكلن موحد شو نسميه؟ نسميه الصفات التي تميز الشخصية، تيجي تنحدر من الوراثة ومن البيئة. البيئة يعني هم الطبيعة وهم التربية وهم الثقافة، البيئة بمعناها الأوسع. طيب إذا عرفنا هذا، خلي نلاحظ أن هذا قانون الوراثة هو شنو من المحدثات، يعني استوى تنبه إلى العلم لو إلى جذور تاريخنا مثلا بحضارتنا بديننا موجود إلى أثار أو لا. خلي نجي واحدة واحدة. اولا نجي الى تراثنا الى تاريخنا كعرب. العرب هل تنبهوا الى قانون الوراثة او لا؟ طبعا طبعا هم متنبهين. مو يقول شاعرهم بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه ابه فما ظلم. زين، واتخطر واحد سعيد ابن صعصعة ابن صوحان العبدي الليثي، ها سعيد عنده ولد اسمه ميمون كان يطلع بالساحة يلعبه يرقصه، يقول احب ميمونا اشد حبي، احب ميمونا اشد حبي، اعرف فيه شبهي ولبي، ولبه ولبه اعرف منه ربي. فكان يرقص يقول اعرف فيه شبهي ولبي. هم يقولون في امثالهم العرب يقولون هذا ينظر بعين ابيه ويتكلم بلسان ابيه، يعني عنده خواص ابوه الوراثيه صفات ابوه. نعم، كهو نسخه من ابوه مثل ما نقول. هذا المعنى شاعرهم يقول من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. اللي يزرع شوك يقول ما يحصل منه عنب. تماثل النسل مع الاصل، القانون اللي يعبرون عنه علماء النفس تماثل النسل مع الاصل. النسل يتماثل مع الاصل بخواصه، ياخذ من تربيته ياخذ من اخلاقه ياخذ من خواصه الوراثيه. قانون الوراثة العرب تنبهوا اليه تماما. اعتقد اكو فصل اللي يحب يشوفه في مروج الذهب للمشعودي. المشعودي على فكرة المؤرخين الاوروبيين اذا مروا بالمشعودي يقولون هذا هيرودوت العرب. نعم، يعني ابو المؤرخين. المشعودي فعلا مؤرخ شامل وتاريخ تواريخ دقيقة الى حد ما ومنظمة. هذا المشعودي اكو عنده فصل واحد يسألوه يعطي خواص الولد اللي يجي من ام عربية واللي يجي من ام رومية واللي يجي من ام فارسية. يقول ابن الرومية صفته كذا وكذا، ابن الفارسية صفته كذا وكذا، ابن العربية صفته كذا وكذا، يبين خواص الوراثة. يقول ابو واحد قد يتزوج من نشاء متعددة، لكن تلقى كل ولد ماخذ من اخواله، هذا ماخذ من خاله، هذا ماخذ من عمه، هذا واحد ما سيجينا خلال البحث ان شاء الله. اذا العرب تنبهوا الى موضوع قانون الوراثة، معروف عندهم كان، بس طبعا مو معروف عندهم معرفة علمية. يعني معروف قانون الوراثة، يعني خل اقرب لك المعنى بمثل، يعني مثل احنا نعرف اكو عندنا نفط افرض بالجزيرة، لكن هذا النفط شلون نطلعه وشلون ننظمه ونجزئه ونطلع مواد مكونات الأساسية ونطلع منه ملابس ونطلع منه دواء ونطلع من عنده مواد أخرى ونطلع ها؟ هذا طبعا مو بهالتفصيل، احنا ما عندنا، نعرف بإجمالنا اكو شيء اسمه نفط، لكنه اللي اجوا واستثمروه منه استثمرت الطاقات العلمية. هاي العرب كانوا يعرفون قانون الوراثة من النوع، يعرف ان الاصل يماثل النسل، هذا هو. اما تفصيلا شنو ما يعرفه، وحتى الاوروبيين ما كانوا يعرفوه، ما يحتاج انت. الى ان اجى مندل وقبلش كم واحد وطلعوا قانون الوراثة وشرحوه، والا تفصيلا قانون الوراثة ما يعرفه. زين خلينا نجي للاسلام نشوف الاسلام هل اشار الى هذا المعنى. يوم من الايام الصحابة قاعدين رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله جالس ما بينهم، وطب واحد من الأعراب يسحب امرأة بيده، يسحبها سحب، دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له ما شوي اكفف لطف جوك شوي، شكو عندك؟ ليش الشكل؟ اجى الى ان وقف قال له يا رسول الله هذه خانتني، هاي زوجتي. قال له شنو دليلك على؟ قال له هاي شوف هذا الولد انا جايبه، انا لوني هاللي تشوفه لوني داكن، مو انا مو لوني مو ابيض، وهي ايضا هاي شوف هاي لونها امامك، طلعت لي ولد هذا ابيض جدا وشعره اشقر، منين هذا الولد؟ ها هذا لابد وانها خانتني. قال للنبي على رسلك اقعد شوي دهدأ هدأ. قال له تعال، هل عندك ابل؟ اكو عندك ابل؟ عندك نياق وابل اباعر عندك؟ قال له بلى. قال له هل ضربت الفحول بالإناث؟ قال له بلى. قال له طلع عندك فصيل لا يشبه أمه ولا أباه؟ قال بلى. قال له نزع به عرق؟ هذا بقانون وراثة فد عرق من الأعراق، من خال بعيد، من عم بعيد، من جد بعيد، أخذ الخواص الوراثية. ليش تتهم المرأة؟ ليش؟ الولد للفراش، هاي زوجتك وبعقدك، وولدته على فراشك، تجي تدسس الشك ليش؟ ما تحفظ كرامة المرأة ليش؟ قال له يا رسول الله اذا هذا ممكن ان يكون؟ قال له بلى. قال له بلى يا رسول الله، السمع والطاعة. اخذ ابنه وطلع. فصريح، هذا قانون الوراثة صريح، واكو ايات كثيرة اللي يحب شوية يتوسع خلي يرجع للتفاسير عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في اي صورة ما شاء ركبك، يقدر يرجع ويشوف شنو اراء المفسر، اراء صريحة عجيب يعني تهزك بالاعجاب ان الاسلام قبل 1000 سنة يشير الى قانون الوراثة اشارة واضحة وصريحة. قانون الوراثة اذا المجموع الصفاتي المميز للشخصية والمتكون من تفاعل صفات البيئة والوراثة. اذا عرفنا هذا خلي نرجع الان الى الصفات التي اخذها الحسين سلام الله عليه تبعا لهذا القانون. طبعا احنا اكو عندنا اهم شيء الشخصية يصوغها شنو؟ صوغها التربية، صوغها الحضارة هي اللي صوغ الشخصية، بالاضافة الى ما يتحدر من الوراثة، الاشياء اللي تتحدر من الوراثة. خلي نجي للحسين سلام الله عليه. الحسين اولا ابن رسول الله، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يأكد على بنوته، يقول كل بني ام ينتمون الى عصابتهم. يعني احنا الان اذا واحد يريد النسبة الى امه نقول خوالة عرقوا به. النبي صلى الله عليه وآله يقول ذولا الاولاد، واحد اذا عنده بنت وزوجها وجابت اطفال، الاطفال يلحقون ابوهم طبعا ويلحقون عمودهم. ليش يلحقون؟ طبيعي، هذا هم قانون الوراثة وقانون التربية، اثنين هن صفات هذا ياخذها من هالمصدرين. لكن الا بني فاطمة فانني انا ابوهم. نبه لي شنو يعني اصرار النبي على هالمعنى؟ شنو اللي يريد يقول؟ يعني الشيء اللي يريده شنو؟ يعني يقول دول مو تعتبروهم انتو ابناء بنت، يعني هذا الوتر اللي ضربوا عليه. وانا اكثر من مرة هذا اشبعت الموضوع، كانوا العروش اللي عاصرت اهل البيت، عروش الامويين وعروش العباسيين، كانوا يلحون على هالنقطة، يردون يبعدون الحسن والحسين عن من؟ عن رسول الله. ويلحقوهم يقول لك دول ابناء علي، جايبهم وتجيبوهم لرسول الله. ليش هم مو هالقد يتضايقون انه دول ليش اولاد رسول الله؟ لكن يضايقون على حساب اللحمة مو على حساب أن دولة أولاد رسول الله يعني معناه يستحقون خلافة ها ودولة الخلافة يردوها إلهم وإلا المسألة مو مهتمين أن دولة أولاد رسول الله وأولاد علي بن أبي طالب بعدين علي بن أبي طالب وماكو بجد يعني يلتقي برسول الله ومو بعيد هم مصدر واحد لكن التأكيد على أن دولة أبناء بنت دولة أبناء بنت دولة مو مسألة أولاد ما نقدر نعتبرهم أولاد رسول الله النبي أكد على هذا المعنى كان ينظر إلى الغيب من وراء حجب يريد يقول لهم أن دولة أولادي لا تجيكم هكي مزاعم هكي دعوات دولة يمثلون خواصي مو وإلا لولا ذلك لكان معنى قول النبي حسين مني وأنا من حسين تحصيل حاصل لأن كل واحد يعرف أن الولد يرجع المصدرة فما يحتاج النبي يقول حسين مني هو جزء من عنده بلا شك هو جزء منه لكن ليش يصر النبي على هذا المعنى يريد يقول من سنخي هاي من لبيان الجنس يعني من سنخي من نوعي يعني بتعبير آخر أنه من خواصي أنا يعني مو مسألة انتماء دموي وبس لا يحمل أخلاقي نزعاتي تطلعاتي عزمي مكانتي هذا المعنى تنبه له عمر ابن سعد عمر ابن سعد تنبه له يوم الطف يقول لهم للجيوش لو وقف فيكم هكذا يوما كاملا لما حصر ان بين جنبيه نفس ابيه هذا يحمل عزم ابائه عزم اجداده فاعود للموضوع اذا اللاحظ الحسين ايش اخذ من هذين الاثنين من التربية نعم ومن الوراثة اما من الخواص التربوية الحسين سلام الله عليه تعرض الى نوعين من اللي عادة نسميها مؤثرات شنو هي المؤثر الاول التربية والوراثة الانفعالية الوراثة الانفعالية شنو المرأة اذا هي حامل وتعيش اجواء معينة تتأثر بتلك الاجواء يعني افرض امرأة حامل تعيش في اجواء حربية ينعكس هذا على طفلها او امرأة حامل تعيش في اجواء مدنية سلمية ينعكس على طفلها الحسين الزهراء كانت بيه حامل اش وقت في وقعة احد اللي انقتل بيها حمزة ابن عبد المطلب واللي راحوا بيها مجموعة من خيرة الصحابة والمسلمين عراهم الحزن والكآبة وبيوت المدينة كانت حزنانة واجواء كان يشودها الحزن هاي عادة الطفل لما ينولد في اجواء من هالنوع ينولد متسم بالجدية طابع الجدية يعني من يفتح عينه مرة الام منطلقة تلاعبه تداعبه مرة لا والله منطوية على نفسها مألومة على العموم اكو جوانب ما حبت اعرض لها طويلة بس اريد اقول خلي نشوف ايش اخذ الحسين من هذه الاجواء اجواء التربية واجواء الوراثة الخصائص اما من اجواء التربية احنا نعرف ان جده رسول الله صلى الله عليه واله اجوا جماعة من قريش طبوا على ابي طالب رضوان الله عليه قالوا له لابو طالب هذا عندنا عمارة شوف هذا اصبح صبي في قريش صبي صبيح الوجه وشجاع وفارع القامة زين احنا مستعدين ننطيه لك تتبناه ولد زين وطينا محمد اعطينا اياه ها لان هذا شفه احلامنا افسد شباننا شتم الهتنا ما يصير نصبر عليه ضحك ابو طالب قالوا له ليش قال والله ما انصفتموني تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تذبحوا اخر شلون الحل شلون يصير هذا ها ثم صاح له احب ان يراويهم صلابته قالوا له زين عندنا حل اخر شو يريد من عندنا هذا ابنك يريد حكم احنا نملك علينا الان نضع تاج على رأسه ونملكه علينا يريد اموال يأخذ من صف اموالنا ما يريد يريد يتزوج يأخذ ما يريد نعم تفتل ابو طالب قال له تسمع ما يقول قومك قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذه الدعوة ما فعلت. هذول مشتبهين يصورون انا عندي رغبات مؤقتة. لا لا، مو مسألة رغبات، انا احمل رسالة السماء، انا جئتهم بخير الدنيا والاخرة، انا جايهم احمل لهم الهدى، هذول عايشين في ضلال ضايعين، انا اريد ان انقذهم. لما سمعوا ذولا قاموا نفضوا ثيابهم قالوا لا سبيل للوصول الى هذا، تركوه طلعوا. زين، تتصور انت لو اراد الحسين سلام الله عليه ان شوية مثل ما نقول بتعبيرنا العامي يشيل ابطه شوية، يسكت عن الوضع الاموي، اش كثر كانوا الامويين على استعداد ان يطوا اغراءات؟ اش قد تتصور يعني يطوا الاغراءات اللي يريدها؟ يريد الحسين، مو يقول ابن ابي الحديد، يقول كأن هذه الابيات قيلت فيه: وقد كان فوت الموت سهلا، يقول كان بوسعه ان يخلص من الموت، ما يعرض روحه الى الموت، سهل عليه، لكن ما سواه. ليش؟ وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاف الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك العشر تردى ثياب الحشر، تردى ثياب الموت عمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. وفعلا الحسين سلام الله عليه يعني الاغراء اللي بدل اليه والارهاب كله وضعه جانبا ويمم الرسالة التي اختارها الله عز وجل، لان الله تبارك وتعالى اختار له وقت للتضحية. وذني ترى لا تتصور ان الحسين مثلا قتل سنة 60 اتش على رسل هالقضية اعتباطا، لا لا، اكو اختيار بالموضوع، لانه والتربة ايضا اكو اختيار بيها، الله اختار له مصرع، اختار له تربة. الباري عز وجل حكم قانون الاختيار. الآية شوية لفتت نظرك: ان الله اصطفى آدم ونوحا، يعني اختارهم، فالاختيار قائم في قانون السماء في جملة من الاشياء. اكو اوقات اختارها، اكو اماكن اختارها، واكو بنفس الوقت حالات اختارها. الله اختار للحسين ان يؤدي رسالته في ظرف معين، لا يكون يتقدم او يتأخر، لان الحالة وصلت الى درجة لو يصير تأخر بالنهضة كان يمكن يتشع الخرق على الراقع. يعني مثل واحد اكو بي قابلية لما تطي دواء يطيب، لا تخلي الداء يتحكم عنده، ما طول المرض استوى طارد له بالعجل. الحسين هكذا نظر، الحسين شاف ان جسم الامة الاسلامية راح يتمزق شر ممزق، لانه انتشر كل ما هو فوضوي وجاهلي، انتشر في تلك الفترة في ايام يزيد، وصل الامر الى درجة من الاستهتار بمقدرات المسلمين بحيث اصبح الحسين يرى الخطر في السكوت، ولذلك تحرك. خلينا نرجع، الحسين اخذ اولا الصلابة ورثها من جده، وبعد وورثها من ابيه امير المؤمنين سلام الله عليه، هنسميها الوراثة القريبة، هاي الوراثة القريبة، وان كان عنده وراثة هو بعيدة، لكن الوراثة القريبة. اخذ من جده هذا الموقف واخذ من ابيه موقفا لا يقل عنه. تتصور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه عرضوه الى اغراء، يعني عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف لما صارت الواقعة من بعد موت الخليفة الثاني واجوا اهل الشورى الستة، اجى عبد الرحمن بن عوف قاعد يم الامام قال له: شوف احنا ما نلقى افضل منك، لكن نريد من عندك شيء. قال له: ما هو؟ قال له: نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين ابي بكر وعمر، عندك استعداد؟ قال له الامام: لا ما عندي استعداد، انت لما تقيدني تعال اعمل، انا لا اكون اعيد النظر، انا الي منهجي اولا والي طريقتي في فهم القرآن وإلي رسالتي اللي أعرف شلون أأديها. أنا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه، أما تجي تكلفني بأشياء كون ألتزم بها لا أنا ما، لأن قد يكون حتى الظرف ما يساعد عليها. يعني تنبه لي، حتى الظرف قد يكون ما يساعد عليها. شلون؟ يعني افرض مثل التفرقة بالعطاء، تفرقة بالعطاء. في ايام الخليفة الاول كان العطاء من الاموال الخراجية متساوي، الناس كلها تأخذ، كل واحد يأخذ حصة تساوي الحصة الثانية. اجى الخليفة الثاني قالهم لا، انا عندي وجهة نظر، انا احكم المصلحة. هاي النقطة شوية ارجو ان تتنبه لها. كل الكتاب، يعني كتاب السنة والشيعة وكتاب المستشرقين، يقولون ان مدرسة الرأي، مدرسة الرأي كان يقودها منه الخليفة عمر، ومدرسة السنة كان يقودها الامام علي. شنو يعني مدرسة السنة؟ يعني التقيد بالنص، التقيد ها بالنص. شلون؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الى قوله والمؤلف قلوبهم. اكو حصة بالزكاة المن للمؤلف قلوبهم، يعني اللي ايمانهم ضعيف، اللي شوية ما معتنقين الدين اعتناق كامل، يطيهم شوية فلوس يقوي ايمانهم، يدنيهم للاسلام اكثر. ها لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلف قلوبهم، انما فرض الاسلام عندما كان ضعيف، كان الاسلام ضعيف يحتاج الى واحد يوقف الى جانبه، يريد يجيب رؤساء القبائل، يجيب اصحاب النفوذ. الان الاسلام قوي ما بحاجة لذولة، على شنو نطيهم ذولة؟ ما نطيهم، خلاص منع سهم المؤلفة. يعني قالوا له انت جيت خالف بهذا النص، قالوا لا انا استرشد بروح النص. ماكو احنا عدنا في تعبيرنا، مثل ما يقول الدكتور احمد امين، يقول اشبه شيء بما نقوله اليوم ان فلان يتصرف بروح القانون مو بنص القانون. اكو واحد يتصرف بنص القانون، واحد لا بروح القانون، كأنه يريد يقولهم العلة اللي يدور، يعتبر ان هاي علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم. يعني ان الله عندما فرض سهم المؤلف قلوبهم لان العلة ضعف الاسلام، الان الاسلام صار قوي، انتفت العلة انتفى الحكم. زين؟ لا هي موجه قد يخالفوا الصحابة بها. اكو عند مثلا اراء، زين؟ يعني مثلا الخيل ما عليها زكاة، الخيل ما عليها زكاة، فبعد ذلك هو فرض عليها زكاة. ليش؟ قال في يوم من الايام احنا ضعفاء كنا نحتاج الخيل ونركب عليها مثلا ونقاتل، الان بعد ان اصبح الاسلام قوي وهي الخيل صارت للتباهي، صار مو مال الحرب، واحد يشدها بالمربط ما لا يتباهى بيها، ناخذ عليها زكاة. نبه مثلا من هالنوع، هذا شو نسميه؟ نسميه مدرسة الرأي، تحكيم الرأي بالنص، يعني استلهام المصلحة من وراء النص. اكو لا والله مدرسة النص، يعني ما يوخر عن النص قيد شعره. هل الذي جماعة طبوا على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له يا ابا الحسن انت اجيت الى الحكم، هذا بيت المال عندك متروش ذهب وفضة، انت ما يصير تشيل تطي الى واحد من الناس العاديين من الموالي ها حصة، ومثلها تطيها الى شاعر العرب الى جرير عينا تطي نفس الحصة. قلهم ادري النص ايش يقول، ها هاي الاموال اموالهم ولام التمليك تقتضي التشوية، هاي الاموال الهم لازم اشاوي ما بيناتهم. قالوا له ما يصير هالشكل، هذا جاملة، هذا شاعر، هذا عند لسان، هذا يدافع عنك، هذا صحيفة سياسية. قلهم عجيب، انا تردون من عندي اتلاعب بالقرآن من اجل ارضاء نزواتكم؟ ما مستعد، انا ما ممكن اخالف القرآن ابدا، انا التزم بالنص. وهذا المعنى هو مفروغ من عنده، كل من كتب في حياته يعرفه، وكل من كتب في حياة من قبلهم يعرفه تماما. فهالموقف الصلب عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث لو كان الناس في جانب وهو بجانب ما يهمه. مو هو كان يقول لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. انت لا تستوحشون حتى اذا ذولا اللي يمشون بدرب الحق قليلين، لا تستوحشون من هالدرب، لان الحق هو يؤنسكم، الحق هو يؤنسكم. زين، في هالصلابة اللي عند ابيه وعند جده ورثها وثبتها يوم الطف. بعد شو ورث من ابائه؟ ورث من ابائه الاريحية مولانا، من يعني الوراثة البعيدة، جد عبد المطلب. جد عبد المطلب لما حفر زمزم وحفر الابار الاخرى، العرب كانت في امس الحاجة الى المياه، ايش كان يسوي؟ يطلع المياه ينبذ بها الزبيب، يحط بها الزبيب حتى تذهب ملوحتها، ويشقي الناس. يطي قريش من دب ومن درج، يطعم الطعام. وين يضع الطعام؟ على رؤوس الجبال حتى للطير. هذا المعنى اللي تمجد به شعراء الهاشميين. هاي كل هالخواص اخذها الحسين سلام الله عليه، اخذها هالخواص الوراثية والخواص التربوية، فصارت مجموع الصفات اللي تفاعلت اخذها الحسين بطريق الوراثة. ميزت شخصية الحسين هذه الخواص، خواص جده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بأن ولدي، هذان ولداي يحملهما على صدره، يقول ذول خواص بيهم. نبه لي. من بعد هذا خلي نرجع الى معنى اخر. انا لمحت لك خلال البحث، قلت لك الله عز وجل اختار للحسين سلام الله عليه كل بيئة اختارها له. اختار لأولا بيئة ولادته. وين كانت بيئة ولادته؟ بالمدينة المنورة. اختار للحجر اللي رباه، اختار لحجر رسول الله، ترعرع في حجر النبي. بعد شو اختار له؟ اختار للبيئة الثانية اللي راح تضم الى ان تقوم القيامة. ياهو البيئة الثانية؟ كربلاء. زين، احنا الان كربلاء يعني ترى ما نتعامل وياها كتربة، نتعامل ويا كربلاء كتراب اندفن به الحسين. وهي وان كان البعض يقول انتو عندكم هالنظرة هاي، شلون؟ يقول شنو اصراركم على هالتربة هاي تصلون عليها؟ شلكم بيها؟ شنو تجي تعبدون صنم؟ لا يا اخي، مو هالشكل. اولا احنا ان وجدت التربة او ما وجدت، ما وجدت نصلي على حصير، ما عندنا مانع، نصلي على ورقة، على ورقة شجر، لكن حيث تتوفر التربة نفضلها على غيرها. ليش؟ هاي التربة احنا ما نتعامل وياها كتراب ضم الحسين، لا، نتعامل وياها كبيئة. هاي البيئة مثل بها الحسين شنو؟ اروع الخصال الكريمة مثلها على هذه التربة. الحسين اعطانا دروس، فتحنا مدرسة على تراب كربلاء. شنو المدرسة؟ مدرسة بها صلابة. نعم، نزل الحسين بمجرد ان نزل في كربلاء رسم لقومه ولجماعته، رسم لهم الدور اللي راح يلعبوه على هذا التراب، لان هذا التراب راح يبقى كتاب يخزن لنا الذكريات. يعني ارجوك، هذا لما واحد من الشعراء يوقف على تراب الحسين سلام الله عليه، عندما يوقف على تراب الحسين ويستلهم من عند المعاني، هذا جاي يقرأ، وين يقرأ المعاني؟ هي مكتوبة على التراب المعاني؟ لا، مكتوبة في الاجواء النفسية بالوعي، ان الحسين على هالتراب ايش مثل لنا؟ مثل لنا الاباء، مثل لنا المروءة، جيم، مثلنا الاخلاق الكبيرة، مثلنا التضحية، مثلنا الصلابة، كلها جسدها على هذا التراب. خلالك تربة كربلاء مرتبطة بمشاعرنا، ما خلاها تربة عيش بعيدة عن اذهاننا. ارجوك الان اي شيعي في شرق الارض وغربها، اي موالي لاهل البيت، اذا ذكرت عنده كربلاء رأسا يقفز الى ذهن شنو؟ يقفز الى ذهن انها وعاء التضحيات وعاء الموقف الحر، وعاء الكرامة. إذن أنا وأمثالي مثلا الحسين سلام الله عليه لما تمر علينا ذكرى رأسا تقفز أذهاننا وين؟ إلى ما اختاره الله له من مكان. وش يقول بخطبته؟ يقول وخير لي مصرع أنا لاقيه. هذا المكان المصرع مفعل، يعني يجي باسم الموضع ويجي باسم الهيئة. وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. وشوف النقطة اللي أشر إليها، يقول كأني بأوصالي، اللي راح يتقطع شنو؟ اللي راح يتقطع جسمي، موقفي ما راح يتقطع أبدا. فعلا فعلا موقف الحسين ما انقتل. موش يقول له واحد من الشعراء، يقول له طلعت على الدنيا حساما مهندا، فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى، تمجد قوم بالخلود، وانني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. ايا واحدا من خمسة ان ذكرتهم ذكرت بهم في كل وجه محمدا. إذن في واقع الامر، هل اختيار هذا اللي اختاره الله عز وجل لهذا الرجل، اختار للموقع هذا ليعيش هذا الموقع في مشاعر المسلمين؟ يعني في الواقع احنا لا تتصور ان الحسين واريناه بتراب كربلاء وصرنا بعيدين عنه، لا والله، والله سيدي ابا الشهداء على البعد انت بين جوانحنا، انت في مشاعرنا، انت في قلوبنا، في وعينا. نعم، اذا اهم شيء هالاختيار هذا اللي اصروا اهل البيت على ان يذكرونا به دائما. شون بيش يذكرونا؟ يذكرونا بهالتربة. فهي التربة ترى انا عند اولا قطعة من الارض اسجد عليها، والارض صالحة للسجود. الرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هاي ناحية. الناحية الثانية ان هاي التربة ممكن ان تكون ملوثة ترفع جبهتي. الثالثة اني بس شوية عيني توقع عليها وانا عندي وعي شوية متنبه شنو تربة كربلاء ماذا جرى عليها، انصرف رأسا الى المثل العليا التي سكبت على واقعة الطف. واحد من الشعراء يقول للحسين وفرجت الزمان عن خشعة الفجر على مهدك الزكي الضاحي، فرأيت النبي يفتض في شمعك آيات وحيه النفاح، والبتول انتفاضة تبعث الزهو حييا في هاجر الأفراح، وعليا يريك أن قطاف الفتح يشتار من لهيب الجراح. هكذا لحت قمة من كرامات، وموجا مزنجرا من طماح، ومدا ليست الكواكب الا نصبا في طريقه اللماح. اذا الاختيار هذا اللي الله عز وجل اختار للحسين، اختار لبيئة يكون بيها ختام حياته الجسدية مو ختام حياته المطلقة. لا، الحسين ما مات ولن يموت، لكن هاي الحياة الجسدية الشلو اللي قطعوه على تراب كربلاء اختار الله له هذه التربة لتعيش في مشاعرنا. اذا ابا الشهداء نحن نردد مع اديب الطف، لا تطلبوا قبر الحسين بشرق ارض او بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. ولهذا ارادت اخته الحوراء زينب ان تأخذ من هذه الخزانة اللي ضمت مواقف الطف، تأخذ منها ذخيرة في وعيها، يعني ابت ان تذهب الى المدينة رأسا. لما رجعوا بالشبايا وصاروا قريبين من كربلاء قامت تتلفت الامام زين العابدين الى جانبها، قالها عم ماذا شنو علي من التلفت؟ قالت عم عم كل الدليل فليعرج بنا على كربلاء. خلينا نمر هنا نرجع الى هالمكان هذا اللي نزلنا به، هالوادي اللي وضعنا فيه عزمة عندنا، مر بينا هنا على هذا الثرى. عم قل الدليل فليعرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل ما كادت تلوح لا قبور اهلها حتى نزلت من على ظهر الناقة واقبلت من ورائها مشبيات الطب تدف دفا الى قبر الحسين. الى ان وصلت الى القبر احتضنت وعيونك ابو السجاد خلوني احط راسي على قبرك ورش بدمعة عيوني واقضي العمر كله هناك واقل شلب العمر بعده وشنه عشت بلايا. القت بنفسها على القبر احتضنت وقامت تجول على قبور شهداء الطب وضل عندها قبر واحد. ها من خلصت من هذه القبور دنا اليها قال انا ادري الدورين على اي قبر، ادري عمن تبحثين. قالت بلا بلا دلني على قبر ابن والدي، بلا دلني على قبر ابن والدي. اخذ بيدها الى نهر العلقم، اقبلت جلست بجانب قبر ابي الفاضل. جينا وعلى قبرك قعدنا نهناك يا عزمة وضمدنا خويا هذا المحامل قوم ردنا. هذا هو كان متولي رعايتها، طلعت من المدينة وهو يقود ناقتها، ونزلت بالطاف وهو يتولى حراستها. تقول له هاي البداية اللي كنت بيها تعال كملها، ها كمل لنا النهاية. لكن رجعت بدونه، ولذلك اول ما وصلت اول بيت طبت الى بيت ام البنين، دخلت رأت الدار خالية، صاحت صوت يا فقد الاطياب والله شموخش يا دار الاحباب. احبتنا من الضعائن بعدكم فليت فداكم يا كرام الضعائن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا مرضا الا شفيته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم انا نرغب اليك أن تحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة. الإخوة المؤششون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان الله خالق كل شيء، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرض، ويسمع ما في ظلمات الأرض